كان اللقاء الأول معاكم حول أهمية دراسة السيرة، اللقاء الثاني كان بيتكلم عن حال العرب في الجاهلية، واللقاء الثالث والرابع بفضل الله سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن إعداد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وتهيئة الأمور من حول النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال نبأ النبي الجديد ونزول رسالة من السماء مرة ثانية بعد قرابة 660 سنة من انقطاع الوحي عن الأرض. وده بفضل الله هو اللقاء الخامس، واللي هنتكلم فيه عن خلاص نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ما اتكلم معاكم عن نزول الوحي، كان من ضمن الإعداد الذي أعد الله سبحانه وتعالى به الكون لاستقبال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرسول مبعث من عند الله عز وجل، انتشار خبر ظهور نبي في هذا الزمان، وهذا الخبر انتشر في الجزيرة العربية انتشار النار في الهشيم. فأهل الكتاب في هذا الوقت كانوا على يقين تام أنه قد أضل الجزيرة زمان بعثة هذا النبي. اسمع اللي جاية دي، بل كان الجزيرة كلها بدءا من العراق إلى تركيا قسطنطينية إلى الشام والحجاز في المدينة ومكة، خبر ظهور نبي في هذا الزمان كان خبر في غاية الانتشار. ومما يدل على ذلك في الحجاز في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه ابن هشام في سيرته وابن إسحاق في سيرته والحاكم في مستدركه أنه يهوديا من جيران بني عبد الأشهل حدثهم ذات يوم بعدما خرج عليهم، خرجوا جمع أهل المدينة، فحدثهم بالبعث والحساب والميزان والجنة والنار، فاستنكر الناس ما يقول هذا الحبر من أحبار اليهود. الناس كلها استنكرت أنت بتقول إيه، وطالبوه بآية على صدق ما يقول، فقال أما الآية فنبي مبعوث في هذا الزمان يخرج من هذه البلاد، وأشار جهة مكة واليمن. فبدأ أهل المدينة يستقبلوا إن هذا الزمان بحق هو زمان بعثة نبي مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. أما الشام فلقد خرج منها حبر من أحبار اليهود اسمه ابن الهيبان، اسمه ابن الهيبان، قدم من الشام إلى المدينة. الراجل نزل ساب الشام تماما ونزل على المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين معدودة، وقال ليهود المدينة أن سبب قدومه من الشام إلى اليمن ما قرأه في التوراة أن هذا الزمان زمن بعثة نبي جديد، وقرأ في التوراة أن هذا النبي مبعثه بمكة ومهاجره بالمدينة، وإنه ما ترك الشام أرض الأنبياء والمرسلين لينزل إلى المدينة إلا لهذا السبب، ودعا اليهود أن يؤمنوا بهذا النبي. طب اطلع بقى للعراق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب عن أهلها وعن كل بلاد المسلمين، اطلع بقى للعراق واطلع بقى لقسطنطينية. سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان من أهل أصبهان، وكان أبوه من عظماء فارس دينا وعلما ومالا، وكان سلمان الفارسي هو القائم على المعبد العظيم بتاع المجوس في هذا الوقت اللي بيعبدوا النار. حتى مر عليهم قافلة من نصارى العرب، فلما رأى صلاتهم وعبادتهم أعجب سلمان بهذه العبادة، فترك والده وترك العبادة بتاعته وسألهم عن مين اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى بمثل هذه العبادة، بهذه العبادة، فأخبروه على عابد لهم أو قس لهم في بلاد العراق. فرحلوا في بلاد العراق في الموصل، قعد معاه فترة، لما جاي يحتضر قال له انا عايزك تدلني، انت بتموت وانا عايز افضل على الدين الصحيح، انا عايزك تدلني مين اللي اروح له. فدله على عابد في بلاد الشام وقال انه لا يوجد على ظهر الارض احد علي على ما انا عليه من الحق الا هذا الرجل. راح له في بلاد الشام وقعد معاه حتى اذا حانت لحظة الوفاة قال له الحقني، انا 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 هضيع، دلني على حد يكون على هذا الحق. فقال انني لا اعلم احدا على هذا الحق الا رجل بقسطنطينية، عابد من عباد قسيس من القساوسة بقسطنطينية، طلع له قسطنطينية. فقال له قعد معاه واستزاد منه من العلوم، فقال له طب لما قربت وفاة هذا القس، قال له خلاص انا كده هضيع، انا دلني على حد. قال والله انه ليس على ظهر الارض احد على ما نحن عليه من الحق، خلاص اخر واحد مما كان يتتبع الدين اللي بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام ما عادش في حد، ولكن ابشر فان هذا الزمان زمان نبي مبعوث. انت اظلك زمان نبي مبعوث، مولده بمكة ومهاجره بطيبة بأرض مليئة بالنخل، الأرض اللي هو مبعوث إليها أو هيهاجر إليها أرض ذات نخل. انزل للحجاز وهو نازل رضي الله عنه أسره مجموعة من اليهود وأخذوا سلمان الفارسي عبد وظل عبد عندهم إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان من أوائل من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. نلحظ الآن أن خبر أو إيمان الناس أهل الكتاب، أهل الكتاب أن هذا الزمان زمان بعثة نبي انتشر في أرجاء الجزيرة العربية كلها، في العراق، في الشام، في قسطنطينية تركيا فوق، في الشام، في المدينة، الكل بدأ يوقن الآن أن هذا الزمان هو زمن بعثة نبي. مش كده بس، حتى مشركي مكة، يعني حتى مشركي مكة كان عندهم خبر ان هذا الزمان زمان نبي، وكان كل واحد منهم بيجتهد ان هو، بعضهم يجتهد ان هو يكون هذا النبي المبعوث. زي مين؟ زي أمية بن أبي الصلت شاعر العرب المعروف. أمية ايقن ان الزمان ده زمان نبي، فكان بيستغل الشعر بتاعه، شعر بقى الروحانيات والتدبر في ملكوت السماء والثناء على هذا الإله العظيم، كل ده يرجو من ورائه إن هو يكون النبي المبعوث. حتى لدرجة في صحيح مسلم الحديث الشريف ابن عمرو رضي الله عنه بيقول كنت ذات يوم رضيف النبي على حنار فقال لي هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فأنشدني. قال فأنشدته 100 بيت، 100 بيت. فقال النبي قول كمان. فأنشدته 100 أخرى. فقال فأنشدته 100 ثالثة. فقال صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم، كاد أن يسلم في شعره. وفي رواية ولكن في إسنادها ضعف قال آمن بلسانه ولكن كفر قلبه. وفي أمية بن أبي الصلت على فكرة بالمناسبة نزل قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتبع هواه فكان من الغاوين. واحد من اللي نزلت فيه الآية دي لأنه كان عارف أن الزمان ده زمان نبي، وبدأ يمهد نفسه أنه يكون هذا النبي، ولكنه لا يعرف أن الله يصطفي من عباده ما يشاء. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر بعد ما عرف أن الزمن زمن نبي، وعرف أن في نبي هيبعث في هذا الزمان. لما حس أن الرسالة مش بتاعته عمل إيه؟ كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاربه وسبه ولعنه، يعني شتم النبي بقصاد الشعر كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. مش كده وبس، بل سبحان الله حتى كهنة العرب، العرب في الوقت ده ما كانش عندهم أهل الكتاب، فكانوا بيتمنوا إن هما يكون عندهم مصدر معرفي يرجعوا ليه، فما فيش أي مصدر معرفي. أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم كتاب لما بيتكلموا كمصدر معرفي من خلال التوراة والإنجيل، طب العرب ما عندهمش كتاب، فكان المصدر المعرفي عند العرب في هذا الوقت الكهانة. الكهانة قال ابن عباس قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير كده، رميت الجن بالنجوم في السماء، رميت الجن بالنجوم في السماء، فبدأت الكائنة تتعجب هو في ايه النجوم. الجن كان بيطلع للسماء يسمع خبر السماء ينزل يقول لنا، الجن بيطلع يرقى بالشهاب او يقذف بالشهاب من النار. وقال سواد بن قارب الازدي وهو بيحكي لسيدنا عمر عن سبب اسلامه، فكان بيقول ان الشياطين قد سكنت ذليلة مغلوبة في هذه الليالي. انا متعجب، هو كان كاهن في الجاهلية، انا متعجب الان ان كل الشياطين بدأت ايه بدأت في هذه الليالي تبقى ساكنة وذليلة ومغلوبة وخضعة واحنا مش عارفين ايه اللي حصل. بدأ يمهد ربنا تبارك وتعالى الكون كله، خلاص ان كل المصادر المعرفية القديمة دي هتنتهي، لان في مصدر معرفي جديد. المصدر المعرفي ده هو نزول وحي السماء مرة ثانية الى الارض، ده كان تمهيد ربنا سبحانه وتعالى للكون كله الان. اما تمهيد بقى الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة، النبي ولد امتى؟ في ربيع. ونزل عليه الوحي امتى؟ فين؟ امتى؟ في رمضان. من ربيع لرمضان اللي بدأ ينزل فيه الوحي على النبي في غار حراء، من ربيع لرمضان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا إلا يراها كمثل فلق الصبح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤيا بالليل معينة تاني يوم الصبح تتحقق. وبدأ ربنا يقذف في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآن إنه يخلو أكثر بربه سبحانه وتعالى. وبدأ النبي يتعبد في غار حراء، وقلت لكم إن غار حراء قرابة 600 متر، يعني ارتفاعه 600 متر، يعني لو عندنا عمارة الدور 3 متر يبقى ناطحة سحاب 200 متر تطلع ناطحة سحاب 200 متر. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في هذه الليالي، ليالي ذوات العدد، ويتحنث ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، إعداد وتهيئة، لأن اللي هينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثقيل، إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلا، فلازم تكون فيه تهيئة وإعداد نفسي. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤية الصادقة الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الحافظ ابن حجر بيقول دي كانت في المرحلة من ربيع الأول يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رمضان، لحد ليلة 24 رمضان، لحد يوم 24 رمضان أو ليلة 23 من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم على غار حراء بيتعبد ويتحنث لله سبحانه وتعالى، هنا بدأ بقى نزول الوحي. بقى يبقى الأولانية كانت الرؤية منامية ورؤية الأنبياء إيه؟ وحي. ثم بعد ذلك تحقق بقى الوحي بنزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم. وده بيدينا معنى مهم جدا أحبابي، أهمية الخلوة في حياة كل إنسان منا. علماء النفس الآن جامعة كبيرة زي جامعة مثلا كامبريدج الآن، علماء النفس فيها بيقولوا إن من أهم الأمور التي تصلح روح الإنسان ونفسية الإنسان هو الجانب الذي يخلو فيه الإنسان، وبيسموها بقى التأمل، عبادة، مش بيسموها بقى عبادة، وما عندهمش عبادة، فبقول لك ده تأمل، إنه يقعد يتأمل. إحنا عندنا عبادة، مهم جدا الخلوة في حياتك. الخلوة دي مفتاح لكل خير. الخلوة فيها اللي يقعد الإنسان يتدبر في معاني أسماء الله، يتدبر في كتاب الله، يتدبر في خلق نفسه، يتفكر في خلق السماوات والأرض. أعظم وأجل عبادة قلبية ممكن يتعبد العبد بها لربه عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء، ويريت يا أخوانا يكون لنا الخلوة دي، يريت يكون لنا الخلوة دي. فكان يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع على أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. النبي يروح ومعاه الزاد بتاعه أكل وشرب وما يحتاج، يأكل ويشرب الأكل ينتهي ينزل يتزود النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع يكمل تعبد وتحنث لله عز وجل. كان بيتعبد ويتحنث ازاي؟ العلماء قالوا لنا بما سمع عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء قالوا لنا هو كان يتعبد بما يفتح الله عز وجل عليه، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ، فأخذني فغطني ضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ده حصل وصعد جبريل إلى السماء نزل النبي صلى الله عليه وسلم جري يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، فدخل على خديجة بنت خويلد العاقلة الرشيد فقال زملوني. فإيه؟ فزملوه، لا مش هتنمغي لما تقولي في إيه، لا انت كده قلقتني، لا والله ما هتنمغي لما تقولي، ما تقلنيش، ما ينفعش كده، ما تعلقنيش وسيبني تنام، لا زملوني، ما زملوني خلاص نهدى وناخد فايدة الآن من المعنى ده. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قلبه اطمأن وهدى صلى الله عليه وسلم. فقال لخديجة وقد أخبرها الخبر، والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا خفت على نفسي. فقالت خديجة له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، اللي زيك ربنا سبحانه وتعالى ما يضيعهوش ولا يؤذيه أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. شوفوا الأخلاق اللي كان النبي عليها، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم يعني لو واحد فقير تتصدق عليه وتبذل من مالك عليه وتقري الضيف، ولو نزل عليك ضيف انت افضل من اكرمت الضيف يا رسول الله، وتعين على نوائب الدهر. اي حد ممكن يقع في مشكلة من المشكلات اول واحد يقف في ظهره هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خديجة لم يهدأ لها باب، زبط حبيبته، فأخذت خديجة رضي الله عنها بيد رسول الله وانطلقت إلى ابن عم لها وهو ورقة بن نوفل، وكان امرئ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، كان نصراني ويكتب الكتاب العبراني، وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب، وكان شيخا كبيرا يعني عالم ورجل فقيه وكمان راجل كبير في السن يعني راجل حكيم. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، ما يقولش اسمع من محمد ولكن بتقول اسمع منين؟ ليه؟ اتعاطف معاه، ده ابن أخوك اتعاطف معاه. لما في يوم من الأيام مثلا ابنك يغلط ولا حاجة وتروح المدرسة فتقول المدرس ايه؟ ابنك، ده ابنك، واخد بالك؟ يعني لو شفت غلط قومه، ده طبعا كان زمان، انما النهاردة طبعا لو المدرس ضرب الولد الأول ما عادش نقوله روح افلق دماغه عشان يتعلم، ده النهاردة الولد واقف مع ابوه قدام المدرسة مستنيين المدرس، نسأل الله السلامة. طيب فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال ورقة يا ابن أخي هذا هو الناموس، الناموس يعني الوحش، الذي نزل على موسى ثم قال له يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه؟ فقال له نعم والله لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. انت ده ورقة بيمهد للنبي صلى الله عليه وسلم الحمل اللي هيشيله. خد بالك يا محمد لا يأتي رجل أبدا بمثل ما تأتي أنت به إلا عودي. أصحاب الدعوات دايما كده يا أخوانا، أصحاب الدعوات دايما كده، الأنبياء وأتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء والأنبياء لازم يعادوا، يعاديهم الناس، ولكن بيكون في نهاية الأمر الغلبة لأهل الحق دايما. لازم نفهم كويس جدا إن كل إنسان بيقول للناس الله هيعادى، ولكن بصبره واحتماله إن شاء الله يجعل الله عز وجل له الغلبة في الأرض. وكم رأينا من علمائنا من ضيق عليه ويطلع من المحنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مرفوع الرأس. تنسوش فتنة الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد لما ابتلي في محنة خلق القرآن وثبت في المحنة وصبر، تحول بعد كده من عالم بسيط كان في الأرض في هذا الزمان من هو أعلم من أحمد بن حنبل عشرات المرات، ولكن إنما ساد أحمد بصبره على المحنة. الشافعي رحمه الله ما ساد إلا بعد محنته. الإمام مالك رحمه الله ما ساد إلا بعد محنته. اسمعوها مني جيدا، إذا رأيت داعية إلى الله يبتلى في دينه ويبتلى في دعوته وهو صابر محتسب مع يقينه أن من شاء الله أن الغلب له، فاعلم أن هذا الإنسان سيخرج من هذه المحنة إماما للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة أئمة يهدون بأمرنا. إمتى؟ لما صبروا بس؟ لا، وكانوا بآياتنا يوقنون. كان ابن القيم رحمه الله يقول إذا تزوج الصبر باليقين تولد منهم الإمامة في الدين. ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. والله لئن يدركني يومك لئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات ورقة بعدها بأيام، مات ورقة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت لورقة درجتين في الجنة، درجتين في الجنة. ليه؟ آمن برسول الله عيسى ثم آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. متى نزل هذا الكلام بقى؟ نزل هذا الكلام كان في يوم الاثنين. جبريل نزل على النبي في اليوم ده، كان يوم اثنين كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. أنزل الوحي على النبي إمتى؟ يوم اثنين تحديدا. كان في شهر إيه؟ كان في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تحديدا. كده قال صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن لثلاث وعشرين ليلة خلت من رمضان. ماشي كده؟ طيب تعالوا ناخد بس كده فوائد سريعة من الحديث الطويل ده، لزي ما قلت لكم احنا مش عايزين نحكي قصص، احنا عايزين ناخد كل معنى من المعاني اللي وردت في هذا الكلام ناخد منها معنى يفيدنا ان شاء الله في حياتنا. المعنى الاول، العلم هو عنوان هذا الدين. العلم هو عنوان هذا الدين يا اخوانا. من وسط كل ايات القرآن تكون اول آية اقرأ، يبقى العلم الشرعي هو عنوان هذا الدين. العلم الدنيوي هو عنوان هذا الدين. وانا اتعجب لأمة اول آية تنزل فيها اقرأ ويكون مستواها العلمي بالانحدار اللي احنا عايشين فيه الان. احزن جدا لما مصر في من 3 سنين تتقدم للمنظمات العالمية ب30 براءة اختراع، واليهود بيتقدموا في نفس السنة ب30,000 براءة اختراع. احنا كده النسبة بيننا وبينهم كم لكم؟ لما نعرف ان اليهود البحث العلمي عندهم البحث العلمي بينفق عليه ميزانية قد ميزانية العالم العربي كله. احنا امي تقرأ خد بالك بدأت الصورة خد بالكم من المعاني دي الله يفهمكم وده معنى من المعاني المهمة جدا اللي انا عايز اغرسه فيكم على مدار رمضان. ما تاخدش النصوص بالظاهر خد الرموز اللي فيها. سورة العلق اول آية فيها ايه واخر آية اسجد. هو ده ديننا باختصار. ديننا باختصار قائم على العلم وقائم على العبادة. ديننا باختصار قائم على العلم وقائم على العبادة. حتى ان اجل واعظم العبادات التي فرضها الله عز وجل علينا عبادة الصلاة فانها مفتتحة بالقراءة ومختتمة بالسجود. وده الكلام اللي كان ابن القيم بيقول اللي عايز يوصل لربنا مش هيوصل الا بحاجتين. كل شبابنا اللي هو يعني جالي بفضل الله الايام دي وبيقول لي احنا حديث عهد بالتزام احنا الاول مره بنخش مساجد الطريق فين؟ هقول لك الطريق باختصار في حاجتين. طريق باختصار في حاجتين قال ابن القيم ولن يصل العبد الى ربه عز وجل الا بقوتين، قوه علميه خبريه وقوه حركيه. ان انا النهارده اجيب كتاب زي صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني واقرأ في الأحاديث ده أصبح عندي علم، أعرف فضل الصلاة، فضل الصيام، فضل الزكاة، فضل الصدقة، فضل قضاء حوائج الناس، فضل العلم، فضل الإخلاص، فضل الخوف من الله، فضل البكاء من خشية الله، فضل الأذان، فضل كذا، فضل كذا. دي بنسميها القوة العلمية. كل ما هقرأ أكتر هتكون النتيجة إن القوة العلمية عندي زادت، والقوة العلمية لما بتزيد بيزيد معاها بفضل الله عز وجل القوة العملية إنك تعمل. لما تسمع مثلا ان النبي قال ان اللي يقول بعد الاذان رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الا غفرت له ذنوبه، بتكون النتيجه انك بعد الاذان هتعمل ايه؟ يبقى العلم وصل لايه؟ علشان كده ربنا قدم اقرا على اسجد. مش عارف وصله ولا ايه؟ وصله؟ ليه ربنا ما قالش في البدايه اسجد قبل اقرا؟ لانك لازم تقرا الاول وبعد كده تسجد. اخواننا الشباب لو نجيب كتاب زي صفقات رابحة للشيخ للدكتور مثلا خالد أبو شادي أو كتاب هب يا رايح الإيمان له برضه وأبدأ أقرأ كده في الصفقات الرابحة صفقة رابحة زي الصلاة إيه الخير اللي ممكن يعود عليه من وراء الصلاة؟ قرأت كويس جدا قم طبق واشتغل. لذا كانت أول سورة تنزل مفتتحة بإقرأ ومختتمة بإيه؟ بالسجود. قال ابن القيم رحمه الله وأشرف أفعالها أي الصلاة، أشرف أفعال الصلاة السجود، وأشرف أذكارها القراءة. وأول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتحت بالقراءة وختمت بالإيه؟ بالسجود. طيب المعنى الثاني، لو في يوم من الأيام لقينا حد من إخواننا ومن أحبابنا عنده مشكلة كبيرة وجاي مزعوم أو مغضوب أو خايف، سيبه خالص لحد ما يهدى وبعد كده اسأله قل له ايه المشكلة. كان الامام مالك رحمه الله يقول والفازع المستشارة الطبية في المستشفى الامريكي في بوسطن بتقول ان من اعظم الادوية الشافية للقلق افضاء الشاكي بمتاعبه الى شخص يثق به. من افضل الادوية اللي بتشيل من الانسان القلق والاكتئاب، انا اسف انا بكلم في حضورك يا دكتور يعني سامحني حتة طبية بس سامحني بكلم في حضورك يعني، ان الانسان المريض ده يبث شكواه وهمومه لحد يثق فيه. بتقول وحين يتحدث المرضى عن متاعبهم باسهاب وتفصيل ينتفي القلق من اذهانهم، فان مجرد الشكوى فيها شفاء وفي اختزانها في الذهن، نفضل مخزنينها في اذهاننا واستئثار المرء بها كفيل بخلق التوتر العصبي والاكتئاب وغيرها من الامراض النفسيه. علشان كده اذا كانوا هم بيقولوا اذا كان مجرد ان حد يشكو لحد اللي جواه فبيرتاح، فما بالكم لو في ساعه انت بتقعد فيها مع ربنا وتشكو الى الله سبحانه وتعالى ما تجد. اللهم إنا نسألك لذة الأنس بك وحلاوة مناجاتك. اللهم أمين. اللحظة اللي تقعد فيها كده ايه؟ اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. بس للشقة والهم، لذا كانت من اجل العبادات الدعاء، لان الدعاء ده انت بتشكو فيه همك وغمك لربك سبحانه وتعالى. في الدنمارك مؤسسة أسست سموها رابطة إنقاذ الحياة. إيه رابطة إنقاذ الحياة؟ قال لك إحنا هدفنا في الرابطة دي إن إحنا يبقى معانا مجموعة كبيرة جدا من الشباب المدرب، اللي لما يجي حد عنده هم وغم وقلق وشدة ومحنة نجيبه نقعده ويبث همومه، ولما يبث همومه هيرتاح. دي فائدة. فائدة من الفوائد أيضا، يستحب يا أخوانا، ودي مشكلة إحنا دايما نقابلها في حياتنا. أنا واقع في مشكلة، تلاقي الأب يقولك إيه؟ أنت السبب، وأنت اللي عملت كده في نفسك، وأنت مش عارف إيه، وأنت مش وقته خالص والله. ودي المشكلة اللي بتخلي كتير من أبنائنا بينفروا عن الكلام مع أبائهم وأمهاتهم. الأب من شدة حرصه على الأب على الولد، تلاقي الولد لما يكون واقع في مشكلة يفضل يديله في دماغه، يديله 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 يديله، فتلاقي الولد يا عيني نفسيا بيتدمر. وبعد كده الولد ده يروح يشتكي لمين؟ هيشتكي بره، او اذا كان الامر متعلق بالبنت. الاب بيدي، لا وسع صدرك وحاول بقدر المستطاع انك تهون على ابنك او تهوني على زوجك او تهون على زوجتك، حاول تهون عليها وحاول بقدر المستطاع تذكرها بالعمل الصالح اللي هي بتعمله، لحد ما هي الامور يهون عليها خالص تعالى بقى في جلسه ثانيه قول لها والله طب ما تيجي نفكر المشكله دي بسبب ايه؟ المشكله دي بسبب كذا وكذا 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 وكذا. وده ناخده من السيده خديجه رضي الله عنها، عملت ايه؟ اول ما النبي قال لها كده قامت قايله له ايه؟ كلا والله لا يرضيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلب. ذكرته بالاعمال الصالحه اللي هو بيعملها، فهونت عليه المشكله اللي اصابته. وده احنا محتاجينه، عايزين نهون على الناس. الناس بتمر بحالة نفسية في الأيام دي لا يعلم مداها إلا الله. الناس في كرب والله، الناس في كرب. الناس محتاجة دلوقتي اللي يقولون إن شاء الله فرج ربنا قريب، إن شاء الله بإذن الله هتفرج وهتبقى زي الفل، إن شاء الله لن يغلب عسر يسري، إن شاء الله مع العسر يسر. الناس محتاجة اللي يطبطب عليها الآن. من الفوائد أيضا إن إحنا نستفيد منها إن مكارم الأخلاق تقي الانسان دايما من المشاكل ومن الازمات. وكل ما يكون الانسان منا له عمل صالح ربنا ينجيه من العمل الصالح ده. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف ايه؟ تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نزل الوحي والسيده خديجه وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وراح عند ورقة بن نوفل وثبت قلب النبي وقال له تحمل المشاكل اللي ممكن تقابلك بعد كده. ولكن كانت حصلت حاجة معروفة في السيرة اسمها فطور الوحي. فطور الوحي، وفطور الوحي ان بعد ما الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده انقطع، ما جاش للنبي صلى الله عليه وسلم تاني. حتى مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فترة معينة اختلف العلماء في تقديرها والله اعلم بها، ثم عاد مرة ثانية الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي، بعدما النبي تكلم عن فترة فطور الوحي إن الوحي انقطع، قال فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. وأنزل الله عز وجل على نبيه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وتتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الوحي يتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعض العلماء بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وبعث بالمدثر. يعني نبئ أول مرحلة اللي هو غار حراء أن أنت أصبحت نبي، طب انت مبعوث بايه؟ ايه التعليمات اللي تبعث بيها؟ نزلت في يا ايها الايه، يا ايها المدثر. ومنها هنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الدعوه من الله سبحانه وتعالى، ويتلقى رساله، وامره الله عز وجل بانذار الناس، فقال تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر، من اوائل الاوامر اللي ربنا امر بها. وثيابك فطهر، يعني وثيابك فطهر الغسل من الجنابه خالص. قال ابن القيم جماهير المفسرين على ان قول الله عز وجل وثيابك فطهر اي قلبك فطهر، قبل ما ربنا يؤمر النبي بالصلاه، الصلاه اتفرض اتصال، عفوا فرض الله قيام الليل على النبي في الصوره اللي بعدها، انما اول امر ربنا يقوله للنبي ثيابك فطهر، خلي قلبك نظيف. ودي اللي احنا محتاجينها من زماننا، والله دي اللي احنا محتاجينها من زماننا، ان الناس تشيل من قلوبها الغل والحسد والبغضاء والكراهيه والعداوه والسرعه والغضب مثل هذه الامور. الواحد بس لما بياخد العربيه كده وبيمشي في شوارع المنصوره وكميه الشكل اللي بيحصل بالناس في العربيات، اقول سبحان الله. اذا كانت دي نفوس البشر، الشيطان لو فضل متسلسل العمر كله هو نايم مرتاح، قاعد مرتاح، لان نفوس الناس بقى فيها مشكله. الا ما رحم ربي عز وجل. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، المعاصي والذنوب او عباده الاصنام والاوثان. ولا تمنن تستكثر، ها، ولربك فاصبر. ولربك فاصبر ليه؟ تفكرنا بكلمه مين؟ هي بترد على كلمه ورقه بن نوفل، ما جاء احد بمثل ما اوتيت به الا ايه؟ عودي، فاصبر يا محمد. بدا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يقبل هذه الرساله، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها. فاول من بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خديجه المراه الصالحه. شوفوا يا اخوانا، شوفوا معاني الحب، معاني الحب، معاني السكن، معاني الموده. ان النبي اول ما يوصل لخديجه، واول حد يكلم خديجه رضي الله عنها، فيبلغها وحي السماء فتصدقه صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر الصديق فيؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بيقول والله ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له كبوه وتردد ونظر، الا ابي بكر، الا الصديق. كل الناس جيت ادعاها الاسلام اترددت وقالت له طب افكر، طب سيبني انظر في امري. حتى علي بن ابي طالب، يعني حتى علي بن ابي طالب لما النبي اخبره بالاسلام راح ذهب الى ابيه وقال له ده حصل كذا كذا كذا، وابوه قال له اتبع محمد. اي حد النبي دعاه الاسلام كان عنده تردد الا الصديق. عشان كده كان الصديق له مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول ان الله بعثني اليكم، صلى الله عليه وسلم يقول ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدقت. وهو كان بيقول عن نفسه رضي الله عنه لما حصل في يوم كده امر بينهم الصحابه، فقال الست اول من اسلم؟ مش انا اول واحد اسلمت، الست اول من اسلم؟ فكان اول من اسلم رضي الله عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وسبحان الله، ابو بكر الصديق بمجرد ما اسلم بدا يتحرك يدعو الناس، واستجاب له في اول يوم من الايام 5 من 10 المبشرين بالجنه. عثمان بن عفان كان عنده 34 سنه، الزبير بن العوام كان عنده كم سنه؟ نسمع كلمه الزبير بن العوام كم سنه؟ لا 12 سنه، 12 سنه، شبابنا الجميل الصالح 12 سنه. عبد الرحمن بن عوف ها 30 سنة. سعد بن ابي وقاص، سعد خال النبي، يبقى كم سنة؟ 17 سنة، 17 سنة. طلحة بن عبيد الله كم سنة؟ طلحة العشر المبشرين بالجنة، الشهيد اللي يمشي على الأرض، طلحة بن عبيد الله كم سنة؟ 13 سنة، 13 سنة. خدوا بالكم ان الاسماء اللي انا قلتها الان مش فقراء ولا مساكين ولا عبيد، ده عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيد الله. ثاني يوم بدا يتحرك الصديق رضي الله عنه بين الناس، ورسول الله يتحرك بين الناس. فراح النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجه، اتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته رقيه وام كلثوم، وكانت لسه فاطمه يعني في هذا الوقت كانت صغيره جدا، لان فاطمه رضي الله عنها قيل ان هي ولدت يوم البعثه وقيل بعد البعثه بخمس سنين، فكانت صغيره او كانت لسه بنت رضيعه رضي الله عنها. فالكل دخل في الاسلام، عاد الصديق لاهل بيته، فاسلمت زوجته، واسلم مولاه عامر بن فهيره، واسلمت اسماء بنت ابي بكر، سبحان الله. وبدا الصديق ثاني يوم يطلع يدعو الى الله، فاسلم على يديه قرابه 25 26 واحد. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا هو ليه الصديق كل دول اسلموا على قد كده بسرعه؟ ما هو اكيد يا جماعه كان في حاجه، في داعية ممكن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب بلاش دي، بلاش دي، في واحد ما شاء الله يتكلم بكلمة تصل لقلوب الناس، واحد يتكلم بكلمة، ليه الصديق ربنا فتح بيه القلوب كده؟ علشان أقول لإخواننا طلبة العلم وإخواننا الشباب الملتزم، احنا امتى نوصل للنجاح الدعوي اللي وصل اليه ابو بكر؟ اللي انا بتكلم عليه الان ده نجاح دعوي للصديق، انه في اسبوع واحد اسلم على دي 35 واحد، ان سبحان الله ال 35 منهم خمسه من العشر المبشرين بالجنه، ده نجاح دعوي فائق. احنا بنتكلم على السيره، فقه السيره، انا ما بحكيش قصص، احنا عايزين نستفيد. ليه الصديق ربنا يفتح على قد ايه الفتح ده كله؟ اسمع منكم. صادق؟ ايوه طبعا انا عارف ان هو صادق. عنده ايه؟ عنده حضور في الكلام. الله يفتح عليه، جميل. ايه كمان؟ ها؟ اخلاص في الدعوه، ايه كمان؟ حول الاسلام لمنهج في تصرفاته. طيب خدوا معايا الخمس حاجات دول، خدوا معايا الخمس حاجات دول، ودي السمة اللي تنجح أي إنسان في حياته وما تنسهمش أبدا. العلماء كابن إسحاق وهو بيحكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبيقول إنه كان بيتميز بخمس حاجات، ودي والله اللي تنجح أي إنسان. واحد، كان رجلا محببا سهلا لينا، بالمعنى البلدي بتاعنا كان راجل طيب. في واحد لما تيجي تكلمه، لا غلط، انت ما بتفهمش حاجه، غلط، ما كلمتش يا عم لسه هكلم، برضه غلط. في واحد غليظ في كلامه، ابو بكر الصديق كان راجل لين في الكلام. اخوانا الكلمه تغير حياه، الكلمة تغير حياة. الصديق رضي الله عنه كان راجل سهل هين لين في كلامه، فكان كل الناس بتحبه لأن لسانه جميل، لسانه حلو، إن دايما ما بيغلطش بلسانه، كان رجلا محببا سهلا لينا. أدي واحدة. أنا بقول لك ممكن، مش هقول لك كلمة، ده ممكن نقطة تغير مصير إنسان، فما بالك بالكلام. العلماء، علماء التزكية بيقولوا مثال عشان يقول لك إنك ممكن تنقذ حياة من الإنسان من الموت للحياة، مش بكلمة، بنقطة. بيذكروا قصة كده إن كان في ملك كان عنده وزير، الوزير ده كان صادق جدا وراجل ناجح جدا. في يوم من الأيام حصلت مشكلة بين الملك وبين الوزير، فكتب الملك فرمان بعد ما امر بحبس الوزير، وكتب فرمان، كتب في الفرمان ايه؟ عفونا عنه مستحيل. ينفى الى جزيرة سيبيريا. عفونا عنه ايه؟ مستحيل ينفى الى جزيرة سيبيريا. وارسل المنشور ده للقادر طوعه علشان يعملوا ايه؟ ينفذوا المنشور. زبط الملك قامت عاملة ايه؟ قامت جاية هو كاتب عفونا عنه مستحيل نقطة ينفى الى جزيرة سيبيريا. قامت جاية مسح النقطة ومتعاملة ايه؟ عفونا عنه نقطة مستحيل ينفى الى جزيرة سيبيريا. نقطة تغير حياة. ابو بكر الصديق كان لسانه طيب، كان لسانه جميل، لسانه حلو. هذه واحدة. اثنين، كان فعالا للخير، كان فعالا للخير. واحنا بنتكلم على هجرة الحبشة بعد خمس دروس ان شاء الله، وهو خارج من مكة رايح على الحبشة، وقفه واحد اسمه ابن الدغنة، ده كان سيد الاحابيش في مكة، فبيقول له الى اين يا ابا بكر؟ قال مهاجر الى ربي. قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج، انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر. الله 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 الله، هم الخمسه دول ايه؟ بيفكركم بايه؟ ده كلام خديجه للنبي، ده الصحوبيه اللي كانت بين النبي وبين ابي بكر الصديق رضي الله عنه، خلت الصديق نسخه بالكربون من مين؟ ده بنفس الترتيب بنفس الافعال. فكان رجلا فعالا للخير. ومن اكثر حاجه اللي تخلي الناس يرتبطوا بالانسان حرصه دايما على فعل الخير، انه بيقرب الضيف، انه بيتعامل مع ناس بكرم بجود، مع الفقراء مع المساكين. ينجح جدا، اي انسان ينجح لما يكون فعال للخير ينجح قوي. فالحاجه الاولانيه ان كان لسانه كويس، كان هين لين سهل. اثنين، كان ايه؟ فعالا للخير. ثلاثه، كان اعلم قريش بانسابها، زي ما الحاج الحاج بيقول كان اعلم قريش بانسابها. والناس دايما بتحب تقعد مع العلماء، انه يجي يقول له طب انا نسب مين؟ يقول له انت بقى يا سيدي نسبك فلان ابن فلان ابن فلان من عيله فلان اللي كانت متجوزه من فلان. فيقول له يا ابني الايه، انت عرفت ده كله منين؟ الناس بتحب كده، الناس دايما بتحب. لو واحد بص، خلي شيخ يطلع على قناه فضائيه بيدي درس، وشيخ تاني بيفسر للناس الاحلام، كمية الاتصالات على مين اكتر؟ الناس دايما بتحب الحتة دي. ابو بكر رضي الله عنه كان رجلا نسابا، والناس بتحب دايما الحاجات اللي زي كده. اربعة، وكان رجلا تاجرا موسرا من الاغنياء، رجل ناجح في حياته، مش زي ما بنشوف بعض الناس بعد طلبة العلم يهتم بطلب العلم الشرعي فقه وعقيدة وحديث وتفسير ويسيب الدنيا، فيبقى فاشل في دراسته وفاشل في كليته، ويطلع كل سنة ويسقط كل سنة، ويطلع بمادتين لو ربنا يسر له الأمر ونجح وعدى. الناس ما بتنظرش للنموذج ده، الناس عايزة النموذج الايه؟ النموذج الناجح. فكان راجل تاجر وموسر وغني، مش كده وبس، بل كان ذا خلق معروف وشمائل حسنة. ايه ده؟ يعني كلامه حلو واخلاقه كويسة، ناجح في علم الانساب وناجح في التجارة بتاعته، وكان راجل فعال للخير. لازم الناس كلها ترتبط بيه. انا اتصور الان مجلس الصديق رضي الله عنه الان، والناس قاعدة معاه، يجي فقير يقوم يتصدق عليه والناس شايفة مثلا انه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، حد قاعد معاه يقول لي ما تقول لي ناس، يقول انت نسبك كذا وكذا 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 وكذا، حد في يوم من الايام غلط فيه فتعامل مع الامر بحلم وسهوله، وهو قاعد في نفس المجلس بيختار الكلام الجميل قوي وبيتكلم مع الناس. لازم الناس تحبه، ولازم الناس النموذج ده، النموذج ده لما بيتكلم بعد كده في الدعوه لازم ينجح، لازم ينجح. ثم من بعد ذلك بدات الدعوه تنتشر في مكه. علي بن ابي طالب بقى اسلم، وزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسلم، وبدا النبي في بعض الاوقات يخرج الى الكعبة ويصلي، مش زي ما بعض الناس بتتصور. يعني حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وخديجة وعلي وصلوا عند بيت الله الحرام، ومكة شايفة. الله، امال ايه؟ وازاي مكة سابته. سابته لان كان في ناس في الزمن ده اسمهم الحنفاء، كان اسمهم ايه؟ زي ورقة بن نوفل وزي زيد بن عمرو بن نوفيل، الناس دي كلها كانوا بيتعبدوا بملة ابراهيم، وكانوا بينزلوا الكعبة ويصلوا ويقلدوا مشاعر سيدنا ابراهيم مباشرة، ومكة كانت شايفاهم وسايباهم، فهي كانت بتظن ان الناس برضو ان من الايه هو كمان من الحنفاء. انما بمجرد بعد كده ما ناخد بكرة ان شاء الله في الجهر في الدعوة، النبي لما بدأ يجهر بالدعوة، لا لا لا، انت تدعو الى الله انما تبقى عندك قاعدة كبيرة ومشهورة والناس كلها تحبك وتلتف حواليك، لا هنخنقك. تدعو الناس وتقول الاصنام والالهة والكلام ده، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش احنا الكلام ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هم شايفينه اللي كان بيبني معهم الكعبة والصادق الامين وهو اللي يرفع الحجر لحد هنا ماشي، تطلع انت وزوجتك وعلي بن ابي طالب وتصلوا حنفاء ماشي، انما تدعو الناس بقى وتكبر والناس تلتف حواليك، هنا نقول لك لا هنقنعك وهنفض الناس من حواليك. وهياتي الكلام على الجزئيه دي في جزئيه الجهر بالدعوه بكره ان شاء الله. الشاهد اخواننا واحبابنا الكرام ان النبي صلى الله عليه وسلم بدات فعلا الرساله تتخلل في قلوب كل الناس، وبدأ الناس يرتبطوا بالنبي قوي. ولما بدأ يكون في جمع من الناس أسلموا وأمنوا لازم النبي يتخذ مقام، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيتا للدعوة وبيتا للتربية، محضا تربوي، حضانة تربوية يربي فيها الصحابة، وهي بيت من؟ ما تنسوش الأسماء دي، بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. أنا عايز أطرح عليكم سؤال، النبي هيختار بيت يروح يعبد ربنا فيه هو والصحابة وبيت تنتشر منه دعوة الإسلام، يبقى الأرقم ده عنده كم سنة؟ راجل كبير طبعا. لا خالص، كم سنة مثلا؟ خمسينات، ستينات، سبعينات؟ ها طب أربعينات؟ لا برضو. طب ثلاثينات برضو؟ طب عشرينات برضو؟ لا كان 17 سنة الأرقم ابن أبي الأرقم، 17 سنة. النبي سمع كلمة ورقة بن نوفل، محدش هيجي بالكلام اللي انت عملته ده إلا ما يعاده، يبقى لازم الدعوة تأخذ المرحلة السرية، ودي اللي تعرف في السيرة النبوية بمرحلة الدعوة الايه؟ السرية. النبي يدعو القريبين منه والمحيطين به واللي يثق فيهم، دول اللي كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طب حد أسألكم سؤال، اشمعنى دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ ادي واحدة، لانه كان بعيد عن مكة. بالضبط، جميل. الحاجة الثانية ان كان صغير في السن، فمحدش كان يظن في يوم من الايام النبي لما هيتجمع مع حد هيتجمع عند حد ايه صغير في السن 17 سنة. الحاجة الثالثة انه كان لا يعرف احد باسلام الارقم ابن ابي الارقم، محدش كان يعرف اصلا اسلامه. الامر الرابع كان بيته بعيد زي ما انا قلت ليكم الان. فسبحان الله، شوف بقى هنا تبدأ الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم تنزل آيات القرآن. يا ترى في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم الناس اللي بتسأل أبدأ طريقي مع ربنا إزاي، أقول لك باختصار النبي كان بيعمل إيه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في دار الارقم ابن ابي الارقم؟ مش هقدر اقول لكم كان بيعمل ايه الا لما نعرف اوائل الصور اللي نزلت على النبي. من اوائل الصور اللي نزلت على النبي سوره المزمل، اللي ربنا سبحانه وتعالى فرض فيها على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بالليل يتوجه الى دار الارقم ابن ابي الارقم، ويقعد مع الصحابة ويصلوا قيام الليل مع بعض. عايز تبدأ تخلي في بيتك أوضة وتجمع أنت وثلاثة أربعة أصحابك وصلوا مع بعض. المسجد اللي جنب البيت عندنا ما شاء الله بيفتح قبل الفجر بساعة مثلا، أنا هنزل أصلي أنا وأصحابي قيام الليل، هنتجمع مع بعض ونصلي قيام الليل. من هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرب الصحابة. واحد، ربهم على قيام الليل. اثنين، ربهم بالقرآن، الآيات كانت بتنزل ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن. ثلاثة، أنا مش عايز أقول والنبي ربهم على إيه صراحة. إيه رأيكم نعملها مسابقة إن إحنا كلنا النهاردة بحيث ما فيه تفاعل بيننا وبين بعض، هنقرأ كلنا النهاردة سورة المزمل؟ كويس جدا، جميل كده، ونشوف إيه التعليمات الأساسية اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يرب عليها الصحابة. الارتباط بقيام بيوم القيامة، تذكير الناس بعاقبة من لم يؤمن بالأنبياء من قبله، صبر، التدبر في الليل، إن ناشئة الليل هي إيه؟ أشد وطئا وأقوى مقيلة، التربية على الإكثار من ذكر الله، إن لك في النهار سبحا طويلة، واذكر اسم ربك وإيه؟ الله، ده الصورة بتقول يا جماعة شد حيلكم في الذكر، أوراقكم في الذكر، ده أنت هتبني نفسك بأوراد الذكر بتاعتك، المية بتاعتك أوراد الذكر دي، قيامك لليل، قراءتك للقرآن، تدبرك في يوم القيامة، يوما يجعل الولدان إيه؟ الآية اللي قبلها حد يفكرني؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الإيه؟ الولدان شيبا. التذكر في يوم القيامة، تذكر يوم القيامة، بدأ النبي يربيهم على أحداث القيامة، وبدأت بقى المرحلة التربوية الكبيرة داخل هذا البيت، يعود مع النبي يا مدخلين موضع ده، النبي قاعد معهم في حلقة زي ما احنا قاعدين كده وعمال يقرأ عليهم القرآن، تخيلين، ويكلموا عليهم القيامة، ويكلموا عن ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتحميد، ويكلموا على ضرورة تحمل هذا الدين. خلاص يا رسول الله دخل وقت الليل، طب يلا بقى نصلي قبل الليل مع بعض، ويسمعوا القرآن غضا طريا كده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله على الجمال، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأصل بقى للدعوة داخل نفوس الناس، وبدأت الناس ترتبط قوي بقيام الليل، ترتبط قوي بالقرآن، ترتبط قوي بالذكر وبمجالس العلم مع النبي، بدأ يجيلي يتربى صح، إلى أن أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالانتقال بعد 3 سنين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم اللي كان فيها الصحابة، بعضهم بقى علشان يبعدوا العين شوية عن دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان ياخدوا بعض ويطلعوا بين الجبال وفي الأودية ويستخبوا تحت الصخور ويصلوا مع بعض ويقرأوا القرآن مع بعض. ما أجملها والله أحبابي، إن 3-4 شباب دلوقتي يطلعوا على آخر المشاية بعد قاعات الأفراح عن النيل عند الجميزة اللي هناك دي، ويقعدوا مع بعض جلس الضحى هناك يقرأوا القرآن مع بعض. ما أجمل ما شاء الله، بعد ما قعدنا جلسة الضحى كده نروح نقول أذكار الصباح هناك مع بعض. ما أجمل ما شاء الله، إن وقت غروب الشمس اللي الناس كلها يعني خلاص في بيوتها، أنا قاعد هناك في المكان الجميل ده، أو هناك في الآخر خالص في آخر الأنجيل هناك على النيل كده، وتقعد كده وتقعد تقول أذكارك وتقرأ القرآن، معاني تانية خالص خالص والله. تطلع على كوبري الجامعة بعد الفجر نص ساعة 3/4 ساعة كده، النيل من تحتك كده، وتتذكر تجري من تحتهم الأنهار، وانت ماسك مصحفك وبتقرأ وردك بتاع النهاردة. الصحابة كانوا بيعملوا كده، بدأوا ينطلقوا في الجبال والأماكن يقرأوا القرآن ويذكروا ربنا سبحانه وتعالى. أنا مش بقول ده لأن احنا بدعوة سرية، احنا مش محتاجين دعوة سرية، احنا دعوتنا علنية قدام كل الناس، ولكن بقول استحضار المعاني اللي الصحابة عاشوها رضوان الله عليهم أجمعين. قعد النبي 3 سنين كاملة، 3 سنين كاملة، إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع على جبل الصفا ويدعو الناس ويدعوهم الدعوة الجهرية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمروا بيها. يا ترى هيكون موقف أهل مكة من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ويا ترى هيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ ويا ترى الدعوة الجهرية هتستلزم من النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هل يا ترى هنتكلم برضو على قيام الليل وقراءة القرآن؟ لا، المسألة هتختلف، لان في جهر بالدعوة هيبقى فيها عذاب هيتصب على الصحابة، في عذاب هيتصب على الصحابة، يبقى لازم ننتقل لمرحلة دعوية تانية بكلام اخر بصور تانية بدعوة تانية خالص. ايه هي بقى؟ ده بإذن الله هنبدأ نتعرف عليه من بكرة إن شاء الله تبارك وتعالى، مع المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة بعد ما قبل البعثة، ما بين البعثة إلى من أول البعثة إلى الدعوة السرية. كده احنا خلصنا مرحلتين، نبدأ المرحلة الثالثة إن شاء الله من مراحل السيرة، وهي مرحلة الجبر بالدعوة وما يلاحقها من عناء سيصيب النبي صلى الله عليه وسلم ويصيب الصحابة. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.